بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن مع شرح لامية شيخ الإسلام لفضيلة الشيخ عمر بن سعود العيد. الشريط الخامس.
واجب علينا جميعا أن نقف أمام في وجوه هؤلاء الذين يتعرضون لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسبونهم ويعيبونهم. ويرى أهل السنة والجماعة أن الإشادة بمناقب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمدافع عن أعراضهم والذب عنها من أعظم الواجب على كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر، بل يرون أن هذا هو معتقدهم وهو دينهم. وسار أئمة أهل السنة على هذا الشيء، وكذلك علماؤهم على هذا المسلك متحلين بكتاب الله تعالى كما ورد في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وننقل عن كبار أئمة السلف رحمهم الله تعالى ما قالوه حول ما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننطلق إلى عظيم من عظمائهم وهو الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فإنه ذكر قال: ومن الحجة الواضحة الثابتة البينة المعروفة ذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أجمعين، والكف عن مساويهم، والخلاف الذي شجر بينهم. فمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحدا منهم أو انتقصه أو طعن عليهم أو عرض بأيدهم أو عاب أحدا منهم فهو مبتدع خبيث مخالف لما كان عليه الكتاب والسنة، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، بل حبهم سنة والدعاء لهم قربة رضي الله عنهم وأرضاهم، والاقتداء بهم وسيلة، والأخذ بآثارهم فضيلة من الفضائل. هذا قول إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى ورضي عنه. ثم أعطانا المنهج في قضية تفضيل أصحاب رسول الله، وخير الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي بن أبي طالب، وهؤلاء هم الخلفاء الراشدون المهديون، ثم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. خير الناس لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساويهم ولا يطعن على أحد منهم بعيب أو نقص. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وقد سئل عن الفتن التي حدثت بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلا قوله تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى: وأفضل الناس بعد النبيين عليهم الصلاة والسلام أبو بكر، ثم الصديق، ثم عمر الخطاب بن فاروق، ثم عثمان بن عفان ذو النورين، ثم علي بن أبي طالب المرتضى رضوان الله عليهم أجمعين. ثم قال: نتولاهم جميعا ولا نذكر أحدا منهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بخير، مبينا المنهج الذي يجب علينا. أبو زرعة رحمه الله تعالى من كبار أئمة أهل السنة، قد روى الخطيب رحمه الله تعالى ورضي عنه في الكفاية في علم الرواية، يقول: سمعت في بسنده يعني سامعا من أبي زرعة يقول: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن من الذي أدها لنا؟ هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة. فمن قدح في الصحابة قدح في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: والجرح بالقادحين هو أولى، وهم زنادقة بما جرحوا به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا كلام نفيس بديع للإمام ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى، وذكر أنه ما يجب بعد أن ذكر فضائل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، قال بعدها: ومن بعد ذلك نكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد شهدوا المشاهد معه صلى الله عليه وسلم، وسبق الناس بهذا الفضل، وقد غفر الله لهم، وأمرك بالاستغفار لهم والتقرب إليه بمحبتهم، وفرض ذلك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم سبحانه وتعالى ما سيكون منهم، وأنهم سيقتتلون، وإنما فضلوا على سائر الخطأ على سائر الخلق جميعا، لأن الخطأ والعمد الذي حدث منهم ووقع منهم كله مغفور لهم رضي الله عنهم وأرضاهم. هنا يبين المنهج الفريد لهؤلاء، قال: ولا تنظر في كتاب الصفين، وقد ألف في معركة الصفين كتابا، وكذلك الجمل ووقعة الدار وسائر المنازعات التي جرت بينهم، ولا تكتبه لنفسك أبدا ولا لغيرك، ولا ترويه عن أحد، قال: ولا تقرأه على غيرك، ولا تسمعه ممن يرويه. ومن الخطأ أن تلقى دروس ومحاضرات في خلاف الصحابة رضي الله عنهم، ويعرضون كأنهم كسائر الناس، يبين يعني يقال إن هؤلاء قد كانوا على باطل وهؤلاء على حق، ثم يقدح بهم، لأن الإنسان لن يخرج بعد عرض هذه المسائل إلا وفي نفسه شيء على بعض من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، والله قد غفر لهم رضي الله عنهم. ولذلك قال رحمه الله تعالى ابن بطة العكبري: فعلى ذلك اتفق سادات علماء هذه الأمة من النهي عما وصفناه، منهم حماد بن زيد ويونس بن عبيد وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وعبد الله بن إدريس ومالك بن أنس وابن أبي ذئب وابن المنكدر وابن المبارك وشعيب بن حرب وأبو إسحاق الفزاري ويوسف بن أصبار وأحمد بن حنبل وبشر بن الحارث وعبد الوهاب الوراق. يقول: كل هؤلاء قد رأوا النهي والنظر فيها، يعني النهي عنها والنظر فيها والاستماع إليها، وحذروا من طلبها والاهتمام بجمعها، وقد روي عنهم في من فعل ذلك أشياء كثيرة بألفاظ مختلفة متفقة المعاني على كراهية ذلك والإنكار على من رواها واستمع إليها. وهذا يدلنا على ما يتميز به أهل السنة والجماعة في هذا الأمر. ممن نقل عنه وهو كلامه حقيقة نفيس هنا، نقل عن جمع، نقل عن أبي الحسن الأشعري وعن أبي كذلك عثمان الصابوني رحمه الله تعالى، ونقل كذلك عن ابن دقيق العيد، ومما نقل عنه فيما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ما نقل عن هذا في هذا الأمر منه وما هو باطل وكذب فلا يلتفت إليه، وما كان صحيحا منه أولناه تأويلا حسنا، لأن الثناء عليهم من الله سابق، وما ذكر من الكلام اللاحق من الأخبار محتمل التأويل أو مشكوك. قال: والموهوم لا يبطل المحقق المعلوم، وهو الثناء عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وهنا كلام النفيس كذلك للإمام الذهبي رحمه الله تعالى ورضي عنه، ولعلي أختم بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ذكر الإمام الذهبي في سير أعلامه في المجلد العاشر رحمه الله تعالى، قال: وقد تقرر الكف عن كثير مما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وعن قتالهم، وما زال يمر بنا ذلك في الدواوين، يعني ذكر ذلك والكتب والأجزاء. قال: ولكن أكثر ذلك منقطع، إما منقطع أو ضعيف، وبعضه كذب، وهذا فيما بأيدينا وبين العلماء، فينبغي طيه، يعني أننا لا نلتفت إليه، وإخفاؤه، بل إعدامه لتصفو القلوب وتتوفر على حب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك قال: فينبغي طيه وإخفاؤه بل إعدامه لتصفي القلوب وتتوفر على حب الصحابة رضي الله عنهم والترضي عنهم. وكتمان ذلك متعين على العامة وأحاد العلماء، وقد يرخص في مطالعة ذلك خلوة للعالم المنصف العري من الهوى، لا يكون إلا للعالم والمنصف، ويكون في خلوة بشرط أن يستغفر لهم بعد أن يقرأ، أن يستغفر لهم رضي الله عنهم، كما علمنا الله في حيث يقول: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. قال: فالقوم لهم سوابق وأعمال مكفرة لما وقع منهم، وجهاد رضي الله عنهم، وعبادة ممحصة، ولسنا ممن يغلو في أحد منهم ولا ندعي فيهم العصمة. ثم قال: أما ما نقله من يدعي محبة آل البيت وأهل البدع في كتبهم فهذا لا نعرج عليه ولا كرامة، فأكثره باطل وكذب وافتراء. قال: فدأب هؤلاء الذين يعظمون آل البيت رواية الأباطيل، أو رد ما في السحاق والمسانيد، ثم قال واقفا لهم: ومتى إفاقة من به سكران؟ يعني من كان سكرانا ما يفيق وهو مستمر على قضية السكر. وممن ذكر كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، ولقد تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية كلاما طويلا نفيسا نثر في الفتاوى رحمه الله تعالى، وكذلك في منهاج سنته، وذكر ذلك في جزء كتبه التي كتبها في العقيدة، سواء الواسطية أو شرح الأصفهانية أو في غيرها من الكتب العظيمة التي ألفها. لا بد أن يتطرق لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبين فضائلهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ومما قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: ونعلم مع ذلك في أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كان أفضل وأقرب إلى الحق من معاوية وممن قاتله، لما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد الخدري أنه قال: تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين، قال النبي: تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق، تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث دليل على أن مع كل طائفة حق، ولكن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أقرب إلى الحق من معاوية. قال: وأما الذين قعدوا عن القتال في الفتنة كسعد بن أبي وقاص وابن عمر وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم اتبعوا النصوص التي سمعوها في مسألة القتال في الفتن، وقال: وعلى ذلك أكثر أهل الحديث. ذكر رضي الله عنه منهجا فريدا فيما ينبغي لنا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وموقفنا مما ورد من الآثار وما ينبغي لنا، أذكره على عناصر استنباطا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: إن أهل السنة أولا يرون أن الآثار الواردة في مساوئهم وفي ما شجر بينهم منها ما هو كذب، وما كان كذبا فإنه لا يعول عليه أصلا ولا يعتمد عليه في الحكم أبدا. ولذلك قال: ما ورد منه ما زيد فيه ومنه ما نقص منه، ولذلك لا يلتفت إليه. ثم قال رحمه الله تعالى: ومنه ما وردت وكان صحيحا، يعني ثابتا بسنده، وما كان صحيح فإنهم معذورون فيه رضي الله عنهم وأرضاهم. ووجه العذر لنا فيه لهم أننا نقول إنهم مجتهدون رضي الله عنهم، فمن اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر، فلهم الأجر لا محال رضي الله عنهم وأرضاهم. أما أنت في نقدك لهم فماذا سيكون لك من الأجر والثواب رضي الله عنهم وأرضاهم. منها كذلك من منهج أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله ثالثا أننا لا نعتقد عصمة أحد من الصحابة عن الكبائر وعن كبائر الإثم ولا عن الصغائر، بل تجوز عليهم الذنوب رضي الله عنهم بمقتضى بشريتهم. وكم سمعنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم من زنى ومنهم من سرق ومنهم من حدث له من المعاصي رضي الله عنهم وأرضاهم، لكن نقول: ما موقفنا مما حدث لهم؟ نقول: إن لهم من السوابق رضي الله عنهم والفضائل ما توجب مغفرة هذه الذنوب، وما يصدر عنهم من هذه التي نسميها شيئا من المعاصي رضي الله عنهم وأرضاهم. فإذا كان قد صدر من أحدهم ذنب، فنحن نعلم أنهم من أسرع الصحابة رضي الله عنهم، من أسرع الناس توبة وإنابة إلى الله تعالى ومسارعة إلى الرجوع إلى ربهم. ومن تاب من الذنب كمن لا ذنب له أصلا، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ونعلم كذلك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم من الحسنات العظيمات، والله يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات، وحسنات الصحابة ليست كحسنات من بعدهم ممن جعل. ونعلم كذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وعد أصحابه بالشفاعة العظمى، وهم أولى من يدخل في شفاعته صلى الله عليه وسلم. فإذا كنا نحن نرجو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أولى من يدخل في هذه الشفاعة. ثم قال شيخ الإسلام: وإن نعلم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حصل لهم من الابتلاء في الدنيا ما يكون سببا لتكفير سيئاتهم، لما نزلت قوله تعالى: من يعمل سوءا يجزئ به، جاء أبو بكر وجثى على رسول الله بركبتيه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: يا رسول الله، كلفنا بأمور وآفقناها وجاءنا شيء لا نطيقه. قال: وما ذاك؟ قال: إذا كان كل سوء سنجزى به، متى النجا يوم القيامة يا رسول الله؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ألست تنصب؟ أليس يصيبك؟ لا. وأليس تمرض؟ ألست كذا؟ قال: بلى. قال: فإن الله يكفر عنك بذلك. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتلوا بلاء شديدا في مكة وفي المدينة وغيرها، وكان لهم من السابقة رضي الله عنهم ما يكون لهم ما يكون سببا لتكفير سيئاتهم وما حدث منهم من القصور. ونعلم أن ما وقع منهم رضي الله عنهم وأرضاهم أنه نذر يسير أمام الفضائل العظمى التي كانت لهم والمنازل العجيبة التي كانت لهم. وهذا هو الواجب علينا أن نقف به. فمما كان من فضائلهم الجهاد في سبيل الله، بل أعظمه الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيل الله والهجرة ونصرة الرسول والعلم النافع والعمل الصالح إلى غير ذلك مما تميز به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقول بعد ذلك: أبعد هذه النصوص من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة يجرأ أحد أن يقدح في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا وكلا، بل نقول: لا ينطلق لسان أحد إليهم إلا لخبث في قلبه وبدعة في نفسه وانحراف في منهجه. فأصحاب رسول الله لهم المنازل العليا رضي الله عنهم وأرضاهم. ممن انطلق لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قادحا ولامزا طائفة الخوارج. والخوارج من الطوائف التي انحرفت، وكان بزوغ هذه الطائفة قديما، ولعل هذه من أسرع الطوائف خروجا في الأمة. ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في تعريف هذه، أقول قبل أن ننطلق لهذه الفرقة أنبه على بعض الكتب يحتاجها طالب العلم في التعرف على الفرق التي ضلت عن صراط الله المستقيم. وينبغي لكل طالب علم أن تكون عنده كمصدر، ولكن طالب المتخصص ينبغي له أن يقرأ فيها، أما غير المتخصص فينبغي أن لا يكثر الاطلاع عليها إلا إذا مرت به فرقة أو طائفة وأحب التعرف عليها أن يجدها. أولها كتاب مقالات الإسلاميين، وهو لأبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى، وهو من أنفس ما كتب عن كتب الفرق. والثاني منها كتاب الملل والنحل للإمام الشهرستاني رحمه الله تعالى. والثالث كتاب الفرق بين الفرق للبغدادي. والرابع كتاب الفصل في الملل والنحل لابن حزم. هذه الكتب الأربعة تعتبر من أعظم المصادر، وهي من الكتب المتقدمة للتعرف على طوائف سواء الجهمية أو المعتزلة أو الخوارج أو الرافضة أو غيرهم من الطوائف التي انحرفت ولم تحصر جميع الطوائف، لكنها في الجملة أفادت في هذا المجال وتعتبر من المصادر الأصلية التي يعتمد عليها طالب العلم في التعرف على هذه الطوائف. ننقل بعضا من الكلام. أبو الحسن الأشعري يقول: إن اسم الخوارج يقع على تلك الطائفة الذين خرجوا على رابع الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وبين أن السبب الذي سموا من أجله الخوارج قالوا: لخروجهم على علي بن أبي طالب لما حكم، يعني رضي بقضية التحكيم. وسبحان الله، سيأتينا أن الخوارج منهم من كفر علي بن أبي طالب بقضية التحكيم، ومنهم من فسق علي بن أبي طالب. يقول الشهرستاني رحمه الله في تعريف عام له: كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه فإنه يسمى خارجيا، سواء خرج أيام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأئمة الراشدين أو خرج على من بعده من الأئمة التابعين لهم بإحسان في كل زمان. ويصبح بعد ذلك أن طائفة، نعلم أن طائفة الخوارج طائفة من الطوائف المبتدعة التي انحرفت عن صراط الله المستقيم. تسمى هذه وتلقب بألقاب متعددة، تسمى بالحرورية لنزولهم لموقع اسمه حرورة، وتسمى بالشراة، قالوا لأن هؤلاء يسمون أنفسهم أن شرينا أنفسنا بطاعة الله، ويقصدون بها أنهم شروا أنفسهم بالجنة، يقتلون ويكون مصيرهم إلى الجنة. ويسمون بالطائفة المارقة، وإن كانت لا تقبل هذا الاسم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تمرق من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وتسمى الطائفة المحكمة، قالوا لأنهم أنكروا الحكمين عمرو بن العاص وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه في ذلك. على متى بدأت هذه الفرقة؟ من العلماء من يقول إنها بدأت بقضية التحكيم بين علي بن أبي طالب وبين معاوية بن أبي سفيان، وبذلك يربطونها في آخر خلفاء الراشدين. ولذلك سبحان الله قالوا كلاما غريبا بذلك، قالوا إن من وافق على التحكيم واعتبر التحكيم وافقه فإنه يكون بذلك كافرا، وبناء عليه كفروا علي بن أبي طالب والصحابة الذين كانوا معه والذين ارتضوا بهذا التحكيم. ولهذا قالوا إن علي بن أبي طالب خرج من الإسلام بهذا الشيء، ولا شك بأن هذا كلام باطل. وكفروا كذلك معاوية بن أبي سفيان، ولم يبقى أحد من الصحابة رضي الله عنهم يكون مؤمنا بهذا الكلام. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى بعد أن ذكر شيئا من أخبار الخوارج رحمه الله تعالى، قال: وهذا الضرب من الناس من أغرب أشكال بني آدم، فسبحان من نوع خلقه كما أراد وسبق في قدره العظيم. وقال: وما أحسن ما قال بعض السلف فيهم لما سئل عن الخوارج، فقال عنهم: إنهم المذكورون في قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. يقول: والقول الثاني كما قاله العلامة ابن الجوزي رحمه الله تعالى في تلبيس إبليس، وكذلك نقل عن ابن حزم ونقل عن الشهرستاني، أن أول خروج الخوارج وأولهم وأقبحهم حالا ذو الخويصرة التميمي، إذ قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل. قالوا: فيعتبر ذو الخويصرة التميمي هو أول خارجي في الإسلام. وآفته قالوا أنه رضي بعقله وحكمه ولم يأخذ بما قسم به النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثالث أنه قالوا: بدأت الخوارج في عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه لما خرجوا عليه وقتلوه واستحلوا دمه رضي الله عنه وأرضاه. الخوارج طعنوا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعون، والعجيب أنهم لهم منهج يتميزون عنه الطائفة التي تدعي موالاة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: من حسنات الخوارج أنهم أقروا بإمامة أبي بكر وعمر ولم يتعرضوا لهم أبدا، ورأوا أن إمامتهم شرعية ولا شك في صحتها ولا ريب، ورضوا بها، وأن أبا بكر وعمر صاروا على الصراط المستقيم، وإنما حدث ما حدث في عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه فأنكروا إمامته، مع أن العصر الذهبي للأمة المسلمة هي في عصر عثمان رضي الله عنه وأرضاه، إذ عاش أكثر من 12 سنة أو قريبا من ذلك، وكانت 10 سنوات من خلافته نصر وتمكين ورخاء ورغد، وإنما نقد عليه في آخر حياته ولا نظر إلى ما قدمه رضي الله عنه وأرضاه من الأعمال العظيمة التي لا تنسى إلى قيام الساعة. ونقدهم هذا لا شك بأنه باطل، والله قد أثنى على أصحاب رسول: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وفي آيات: وشهد الله لهم بالإيمان، أن إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا، وما تنطبق هذه الآية إلا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. منها مما تنسه، وكذلك من ثناء الله على رسوله وعلى أصحابه مما يرد بها على الخوارج في قوله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان لا تنطبقوا، أعظم ما تنطبق إلا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تميزوا به. من مطاعنهم على أصحاب رسول الله خاصة على علي، يقول نافع بن الأزرق وهو من كبار الخوارج، يقول: إن علي بن أبي طالب قد كفر وافترى على الله تعالى، وأن الله أنزل في شأن علي بن أبي طالب قوله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وقبح الله هذا الخارجي كيف يقول هذا الكلام في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه؟ وذكر أنه نزل في عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل علي بن أبي طالب: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وهذا الكلام باطل ليس بصحيح، بل هذا من الانحراف عن منهج الله. لقد وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تحذر من هؤلاء الخوارج وتبين انحرافهم، منها ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم مالا، إذ أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من تميم، فقال: يا رسول الله اعدل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل قد خبت وخسرت إن لم أعدل. فقال عمر: يا رسول الله ائذن لي لأضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وقد بين أبو سعيد الخدري رضي الله عنه بعد أن روى الحديث قال: فأشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، وأشهد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قاتلهم وأنا معه. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من آيتهم وعلامة هؤلاء الخوارج رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة وتتدردر، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يخرجون على حين فرقة من الناس. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أنه أن المسلم لا ينبغي له أن يغتر بالشر مهما كثرت صلاته وعبادته وطاعته واستقامته، وإنما العبرة بالمنهج الذي يسير على ضوئه. وكم من الطوائف نشاهدها في واقعنا إذا ذكروا سيرة رسول الله أو سيرة علي بن أبي طالب أو غيره من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بكوا بكاء مرا وذرفت أعينهم وأنفقوا وغيره، ومع ذلك ينطبق عليهم قول الله تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. دل على أنه لا ينخدع الإنسان بكثرة العبادة ولا غيره. ولهذا لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الخوارج قال: هم شر الخلق أو من شر الخليقة، يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن في وجوههم مثل ركب البعد من كثرة السجود، وينفقون، ولو سمع الإنسان خطب الخوارج يتكلمون بقوة ويبكون ويبكون من حولهم. ومع ذلك قال النبي للصحابة وهم أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم: يحفظ أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، إلى غير ذلك مما يبين أنهم ليسوا على الحق مع كثرة ما يعملون من الطاعات والعبادات. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهم صفات متعددة، ومن صفاتهم أنهم لا يسمعون الحق ولا يهتدون. ولما سئل روى عبد الرزاق رحمه الله ورضي عنه عن معمر عمن سمع الحسن لما قتل علي بن أبي طالب الحرورية قال: من هؤلاء يا أمير المؤمنين؟ أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا. فمنافقون هم؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون إلا الله إلا قليلا، وهؤلاء يذكرون الله كثيرا. قيل: فما هم؟ قال: قوم أصيبوا فتنة فعموا فيها وصموا، يعني أصيبوا بفتنة ثم أصبحوا يتخبطون فما يدرون أين يتوجهون. ولقد نقل عن أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه لما أتي برؤوس الأزارقة وهم من الخوارج فنصبت على درج دمشق، جاء أبو أمامة رضي الله عنه وأرضاه فقال لهم مشيرا وقد دمعت عيناه لما رأى حالهم: كلاب النار كلاب النار. هؤلاء لشر القتلى قتلوا، يعني شر القتلى قتلوا، وخير القتلى الذين قتلهم هؤلاء القوم. ثم قيل له: فما شأنك؟ لما بكيت وذرفت عيناك بالدمع؟ يقصدون أبا أمامة صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: رحمة لهم، إنهم كانوا من أهل الإسلام. قال: أقلت برأيك أنهم هؤلاء هم كلاب النار أو شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني إذا لجريء، بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة أو لا اثنتين ولا ثلاث، فعدد مرارا ثم تلا قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، حتى بلغ هؤلاء قوله تعالى: هم فيها خالدون. ونعوذ بالله أن نكون من هؤلاء إطلاقا وأن يتشبه الإنسان بمثل حالهم. ومن صفاتهم يعني متعددة كثيرة لسنا بسرد حصرها. هناك طائفة تسمى طائفة النواصب، والنواصب هم لهم إحدى الطوائف البدع، وأصيبت في معتقدها بعدم التوفيق لأصحاب رسول الله، وهؤلاء لم يكفروا الصحابة وإنما فشقوهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وسموا نواصب لأنهم يتدينون ببغض علي بن أبي طالب، ونحن نتبرأ من معتقد الخوارج ومن معتقد النواصب الذين ناصبوا علي بن أبي طالب العداوة رضي الله عنهم وأرضاهم. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الخوارج هم الذين يكفرون عليا، والنواصب هم الذين يفسقونه، وكانوا يتهمونه ويقولون إنه كان ظالما رضي الله عنه وأرضاه، وإنه كان طالبا للدنيا وطالبا للخلافة ولم يريد الحق، وقاتل الصحابة على السيف ولم يكن مقصده تأليف المسلمين وربطهم بإمام واحد. ولا شك بأنها قولهم هذا قول باطل. والنواصب نالوا من الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه، فقالوا إن الحسين بن علي كان من الخوارج، وأنه كان يجوز قتله لقول النبي، يجوزون قتله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتاكم أمركم على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان. الحديث رواه مسلم في صحيحه. ونحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث علي بن أبي طالب: من أحب عليا فقد أحبني، ومن أبغض عليا فقد أبغضني. ولذلك هؤلاء لا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبناء عليه هم لا يحبون علي بن أبي طالب ولا غيره. روى مسلم بإسناده رحمه الله ورضي عنه إلى زيد بن الأرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وإني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله تعالى واستمسكوا به. فحث النبي صلى الله عليه وسلم على الأخذ بكتاب الله ورغب الناس فيه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذا الأمر ويؤكد عليه إعلانا للأمة أن الواجب عليها أن تأخذ بأهل البيت وأن تقدرهم وأن تنزلهم منازلهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وهلا شك بأن هؤلاء أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لهم منازل عليا، ونجد أن سنتكلم على من هم أهل بيت النبي وقرابته في تكميل الشطر الثاني من البيت، وفي الشطر الثاني حب الصحابة كلهم لمذهب ومودة القربة بها أتوسل، والقربة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحن نقول: لسنا من النواصب ولسنا من الخوارج، ومنهجنا يتميز تميزا كاملا عن هؤلاء القوم. ذكرت طائفة وطائفة تدعي موالاة أهل البيت، جعلت أهل السنة والجماعة كلهم هم نواصب وأنهم أعداء لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وقولهم هذا باطل، ولهذا لهم كلام عجيب تعجب منه، ويجعلون كل من تولى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما يعتبر من النواصب. وهؤلاء يطلقون عليهم وعلينا نحن بأننا نواصب، ولا شك بأن كلامهم هذا باطل واضح. يقول أحد أئمتهم وهو يوسف البحراني في كتابه الحدائق الناظرة في أحكام العترة الطاهرة، يقول: ومن هذه الأخبار يعلم أن مظهر النصب والعداوة لهم عليهم السلام منحصر في أمرين: تقديم الجبت والطاغوت ويقصدون به أبا بكر وعمر، يسمون الجبت أبو بكر وعمر الطاغوت، وإظهار العداوة لآل بيت النبي يعتبر تلقائي، هؤلاء هم النواصب. والعجب منهم أنهم يرون أن النواصب ليسوا من أهل الجنة أصلا، والجنة لهم وحدهم، ومن يرون أن موالاة أهل البيت لهم وحدهم وليس بصحيح. فنحن نتولى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ونحبهم، ونرى أنه دين ندين الله به، ونتعبد لله تعالى بمحبة هؤلاء القوم رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك ذكروا أن النواصب شر من اليهود ومن النصارى ومن المجوس، ويرون أنه كافر نجس بإجماع علمائهم، ولا شك بأن هذا الكلام ليس بصحيح بل هو باطل لا شك فيه. ويسمون هؤلاء، ومن العجائب ذكروا قصة من اللطائف وأظنها في كتاب الأنوار النعمانية لنعمة الله الجزائري، ذكروا أن رجلا كتب إلى الكاظم رضي الله عنه كتابا، وذكر أنه هدم سجنا وكان فيه 500 شخص ماتوا، وهم لعلهم من، وكان هذا الكتاب الذي كتب إلى الكاظم هو علي بن يقطين وكان وزيرا للرشيد، وقد اجتمع في حبسه جماعة من المخالفين يقصدون بهم أهل السنة، وذكروا أنه هدم هذا السجن وفي 500 وماتوا، فكتب يريد الخلاص من تبعات دمائهم فماذا يجب عليه؟ فكتب إليه الكاظم مبينا له ماذا سيعمل. قال: أما إنك لو كنت تقدمت إلي قبل قتلهم بخبر كان لا عليك، يعني لو استفتيتني أمرتك بقتلهم ولا شيء عليك، لكنك لما عملت بغير فتوى فإنه يجب عليك أن تذبح عن كل واحد منهم بتيس. قال: والتيس خير منه. ويقول نعمة الله الجزائر: فانظر إلى هذه الدية الجزيلة التي لا تعادل دية أخيهم الأصغر وهو كلب الصيد، لا تعادل دية أخيهم الأصغر وهو كلب الصيد، فإن دية كلب الصيد 20 درهما، ولا دية أخيهم الأكبر وهو اليهودي والمجوسي فإنها 800 درهم، وحالهم في الآخرة أخس وأنجس. ونقول: ليس هذا إلا الكذب بعينه، ولا نرتضي هذا منهجا لنا ولا ندين الله به، بل نحن ممن يحب أصحاب رسوله جميعا ويحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ونتولاهم ولا نتعرض لهم بقدح ولا لمز ولا غير ذلك. ولعلنا غدا إن شاء الله نتكلم عن ومودة القربى، بها أتوسل، وإن شاء الله يمكن أن نومئ إلى الطائفة التي تدعي موالاة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مرورا سريعا، ونذكر الطائفة الثالثة وهم بعض من المعاصرين الذين جرأوا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كطه حسين وجرجي زيدان وجمع من وأظنه أحمد أمين وغيرهم وأبو رية ممن قدحوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمزوهم وتعرضوا لهم بالقدح. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لعلنا تكلمنا في آخر الدرس الماضي عن طائفة الخوارج وموقفهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنتكلم عن طائفة تدعي محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وتعظمهم، وقد تصل بهم بل وصلت بهم إلى مرتبة الألوهية ومرتبة الربوبية، وجعلتهم في منازل ليست إلا إما إلى الأنبياء وحدهم أو لا يستحقها إلا الرب سبحانه وتعالى. وما لم يكن من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يعتبرون به ولا ينظرون إليه شيئا. ولهذا انطلقت إلى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بالطعن والقدح والنقد، ويقولون إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ارتدوا بعده، ولم يبق أحد منهم على الإسلام إلا عددا يسيرا، أهل بدر وأهل بيعة الرضوان وكذلك المهاجرون والأنصار كلهم تحولوا عن دين الإسلام وانحرفوا، ولم يبق إلا سلمان وأبا ذر وكذلك المقداد وعمار وحذيفة وأبو الهيثم وسهل بن حنيف ابن حنيف وعبادة بن الصامت وأبو أيوب وعدد يسير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدل لذلك ما رواه الكليني بسنده إلى أبي جعفر أنه قال: ارتد الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة: المقداد وسلمان وأبو ذر. وروى كذلك الكليني عن عبد الرحمن بن القصير قال: قلت لأبي جعفر: إن الناس يفزعون إذا قلنا إن الناس يرتدوا، يعني يقصد يعني أهل السنة يفزعون إذا قيل إن الناس ارتدوا، يعني الصحابة. فقال: يا أبا عبد الرحمن، يا عبد الرحمن، إن الناس عادوا بعدما قبض النبي صلى الله عليه وسلم أهل جاهلية، إن الأنصار اعتزلت فلم تعتزل بخير، جعلوا يبايعون سعدا وهم يرتجزون ارتجاز الجاهلية. يعني سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه كان الصحابة الأنصار يريدون أن يبايعوه، وإذا به حصلت النتيجة أنهم أعادوا مجد الجاهلية كما كانت من قبل. وغيره من الأمور التي اتهم بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضية الارتداد، ولا شك بأنهم بهذا قد خالفوا آيات كثيرات، كما في قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. الله يعدهم بجنات عدن، وهؤلاء لا يعدونهم إلا بنار خالدين فيها. وكذلك في قول الله تعالى: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وهذا لا شك بأنه من ثناء الله تعالى عليهم. ويقول شرف الدين الموسوي في كلام طويل حول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: فالصحابة كغيرهم من الرجال فيهم العذول وهم عظماؤهم وعلماؤهم، قال: وفيهم البغاة وفيهم أهل الجرائم من المنافقين وفيهم مجهول الحال، قال: فنحن نحتج بعذولهم ونتولاهم في الدنيا والآخرة، وأما ما عداهم فلا نقبل منه. ويقول إن أصالة العدالة في الصحابة مما يعني إن العدالة في الصحابة لم يدل عليها دليل لا من كتاب ولا من سنة، ولو تدبر القرآن الكريم لوجدوه مشحونا بذكر المنافقين، ويكون هؤلاء المنافقون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك إن كلامهم هذا كلام قبيح وباطل لا شك في بطلانه. مما اتهموا به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم قد حرفوا القرآن وأسقطوا كلمات وآيات فيه، وتزعم هذه الطائفة التي تدعي محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أن ثلاثة أضعاف القرآن الموجود بين أيدينا قد حرفه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن القرآن الصحيح هو موجود كان عند علي بن أبي طالب والآن هو محفوظ عند الإمام الغائب في السرداب ينتظر متى يخرج فيخرج لنا القرآن الذي لم يكن موجودا بين أيدي الناس. وذكروا أن القرآن نزل على 17,000 آية، وهذا موجود في الكلين، ذكر أن القرآن نزل على 17,000 آية، والقرآن بين أيدينا هو قريب من 6,000 وقليل من آية. فبناء عليه إن الصحابة حرفوا جل، ولهذا قالوا إنه سورة لم يكن ورد فيها في أسماء 70 من رجالات قريش، حذف الصحابة كلهم وكانت تفضحهم وتسمى فاضحة عندهم إلى غير ذلك، وما ورد من فضائل آل البيت فإنهم. والعجب من هذه الطائفة أن كل آية وردت في المنافقين وفي أهل المعاصي وفي أهل الفجور وإلى غير ذلك كلها تنطبق على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل آية وردت في أهل الجنات في أهل الجنة وفي أهل الإيمان والصلاح ربطت بعلي وآل بيته فقط، وأما سائر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فليس لهم حظ في القرآن أبدا. ذكروا من الأمثلة، روى الكليني في كتابه الكافي عن أبي بصير عن أبي عبد الله وهو جعفر الصادق قال: إن عندنا لمصحف فاطمة، وما يدريك ما مصحف فاطمة؟ قلت له: وما مصحف فاطمة؟ قال: مصحف فاطمة فيه مثل قرآنكم هذا 3 مرات، والله ما فيه من قرآنكم الذي بين أيديكم حرف واحد. قال قلت والله هذا العلم، يعني فقدنا العلم كله إذ لم يكن بين أيدينا هذا المصحف، وإنما ما بين أيدينا شيء محرف وقد غير وبدل. ومنها ما ورد كذلك عن جابر قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول ما ادعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزل إلا كذب، وما جمعه وحفظه وما حفظه كما أنزل إلا علي بن أبي طالب والأئمة من بعده. ومنها كذلك آثار كثيرة تبين أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قد غيروا هذا المصحف، بل ألف أحد أئمتهم كتاب فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب، وهو كتاب طبع في إيران، وإن كانت نسخه هم لا يريدون بقاءها مخافة أن يتهموا بذلك، ويرون أن القول الراجح عندهم هو أن القرآن ليس بمحرف، ولكنهم بهذا ليس بصحيح، بل رجح ذلك جمع منه، بل في كتاب الكليني. فإذا أردت أن تعرف هذه الطائفة فانظر له في وضوئه، لأن عندهم قول الله تعالى وأيديكم عندنا وأيديكم إلى المرافق، هم عندهم وأيديكم من المرافق، فتجده يبدأ بالغسل من أعلى ولا يبدأ من أسفل، وهذا موجود في كتاب الكليني أمرا مشاهدا وثابتا لا أحد يستطيع أن ينكره، ولو قالوا بتحريفه فهذه نصوص، سواء كان التحريف لآيات أو لسور أو كانت التحريف لحروف القرآن وما دلت عليه، فهذا جزء نسميه من التحريف. من الذين قدحوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض من الكتاب المعاصرين ممن تأثروا بالمستشرقين، وكان من أكبرهم أعمى القلب أو أعمى البصر والبصيرة طه حسين، فإنه تعرض لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقدح واللمز والتهكم عليهم، وقام عدد من العلماء بالرد عليه وبيان بطلان ما ذهب إليه، وكان يقول من ضمن كلامه كان معروفا أن عائشة رضي الله عنها لا تحب علي بن أبي طالب ولا تهواه، بل كان معروفا أنها كانت تجد عليه معجزة عظيمة بسبب قصة الإفك وما فيه، وقال وكانت تنكر على علي بن أبي طالب فيما اعتقد في أمرين، أحدهما لم يكن علي فيه خيرة رضي الله عنه وأرضاه، والسبب لأنه تزوج فاطمة وفاطمة أنجبت ذرية، قال فإن عائشة حقدت على فاطمة لأنها كانت سببا لنسل الذرية الطاهرة وهم آل بيت النبي، وهي لم تنجب أولادا فحسدتها في نفسها، وهذا كلام باطل لا يقوله عاقل إطلاقا. ومما ذكروا كذلك أنه قال الأمر الثاني أن علي بن أبي طالب تزوج أسماء الخزعمية بعد وفاة أبي بكر، وأسماء هذه بالخزعمية هي أم محمد بن أبي بكر الذي نشأ في حجر علي، فكانت عائشة تجد عليه في نفسه، وهذا الكلام لا شك بأنه باطل. نجد من سار هؤلاء تربوا على أيدي المستشرقين تربية كاملة، وخرجوا لهم تلاميذ عجائب، منهم طه حسين، وكذلك ممن جرح للصحابة جرج الزيدان وغيره، وإن كان جرج الزيدان لا يعتبر فقيل إنه نصراني ولا عبرة به. ذكروا أنه لمز أبا هريرة وسعد بن أبي وقاص، وشتم معاوية بن أبي سفيان، وأوغل في عرض سيف الله المسلول خالد بن الوليد وتهكم عليه. ممن كذلك اتهم الصحابة رجل اسمه أحمد أمين، وقد له كتب في الأدب فجر الإسلام وضحى الإسلام وظهر الإسلام، وهي مشهورة ومتداولة، وقدح في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أن أولى بالخلافة علي بن أبي طالب، ولكنه لم يستطع أن يقف بوجوههم نظرا لأن أبا بكر وعمر قد أقام العدل وأنصف من أنفسهم ولم يرجعوها يعني جاهلية قبلية، وإنما لما ولي عثمان رضي الله عنه وأرضاه لم يرتضي علي بن أبي طالب بولاية عثمان نظرا لأنه أعاد مجد بني أمية، وكلام باطل لا يعتمد عليه. وممن كذلك انتقد الصحابة وكلامه يعني نقد لاذع، ولعله ركز على أبي هريرة رضي الله عنه المشهور أبو رية، وهذا قد كتب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبي هريرة اتهامات باطلة، وقد قام بالرد عليه جمع من العلماء ممن رد عليه يوسف السباعي في كتاب السنة ومكانتها في التشريع، ومنهم كذلك الشيخ رحمه الله شيخنا الشيخ حمود بن عبد الله السويجري في كتابه الرد القويم على المجرم الأثيم. وكانت نقده على أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يكذب لصالح الخلاف لصالح معاوية رضي الله عنه وأرضاه، قال ولم من كلامه ولم يكن ما قدم أبو هريرة لمعاوية جهادا بسيفه أو بماله، إنما كان جهادا بأحاديثه بنشرها بين المسلمين يخذل بها أنصار علي ويطعن فيها عليه ويجعل الناس يتبرؤون من علي بن أبي طالب، وكان يشيد بفضائل علي معاوية وبدولته. وهذا الكلام لا شك بأنه باطل ليس بصحيح، بل إن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان من أكثر الصحابة رواية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، والقدح في أبي هريرة قدح في سنة محمد صلى الله عليه وسلم. من هؤلاء كذلك رجل اسمه عبد المنعم ماجد، وله كتاب اسمه التاريخ السياسي للدولة العربية، وقد انتقد فيه أبا بكر الصديق وانتقد العرب كذلك على وجه العموم، ولعل نقده العرب نقد لهذا الدين ونقد للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وذكر خلافة عثمان وكذلك ذكر عائشة رضي الله عنها لامزا لها وناقلا عنها. منهم كذلك رجل مشهور وله كتابات في التاريخ اسمه محمد الخضري، وله محاضرات في تاريخ، وهو وطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعنا عجيبا، ولعله ممن طعن في علي بن أبي طالب وفي الحسن وطلحة والزبير وفي أبي ذر وعبد الله بن الزبير، وجل انتقاده في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فقد رماه يعني نقد علي بن أبي طالب بضعف الرأي والطيش وعدم التثبت والشح والكبر والتعاظم على جميع الصحابة حتى على أشياخهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ولا شك أن هذا كلام ليس بصحيح، وقال في الحسين بن علي رضي الله عنه رمي بقلة أو بمشورته وعدم معرفته، فقد أشار عليه الصحابة وضرب بآرائهم عرض الحائط ولم يقبل منهم إطلاقا وأخذ برأي نفسه، ولا شك أن هذا من اللمز في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيما يتعلق بالذين انتقدوا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ولمزوهم وتعرضوا لهم. ويجب أن نعلم نحن أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اتفق أهل السنة والجماعة كلهم على أنهم عدول، ومقتضى العدالة لهم أنهم ليسوا أو لا يتكلم فيهم بموازين الجرح والتعديل التي وجدت عند أئمة الحديث، وهذا مما اتفق عليه أئمة أهل السنة والجماعة على وجه العموم، وأن من نقد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما ينقدهم لمرض في قلبه وخبز في طويته. ولذلك سبب عدم جعلهم تحت موازين الجرح والتعديل أن الله سبحانه وتعالى قد عدلهم في كتابه، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم زكاهم، بل جعل الرسول صلى الله عليه وسلم لهم السياج المنيع فلا يتعرض لهم أبدا. والله يقول سبحانه وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وكذلك أثنى الله عليهم في غير ما آية محمد رسول الله، وحصل الثناء عليهم في التوراة والإنجيل، ليس في دين محمد صلى الله عليه وسلم بل في التوراة والإنجيل. ولهذا وجب علينا أن لا يتطرق، أو وجب على كل مسلم أن لا يتطرق إلى قلبه شك في عدالة هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وأما في قضية منازل الصحابة رضي الله عنهم فنقول كما سيأتي أفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر الصديق ثم عمر، وهذا بإجماع الأمة قاطبة، وحصل خلاف بين التابعين هل بعده علي بن أبي طالب أم أبو عثمان رضي الله عنه، ولكن الرأي الصحيح ورأي جمهور سلف الأمة أن عثمان ثم بعد ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وأرضاهم ثم العشرة المبشرين بالجنة. ويتفق أهل السنة والجماعة كذلك على القول بتفضيل المهاجرين على الأنصار وأن المهاجرين أفضل من الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، وليس هذا التفضيل يؤدي إلى استنقاص أحد منهم بل لكل منهم منزلة وفضل رضي الله عنهم وأرضاهم. ويشهدون كذلك لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بجنات عدن، وهذا هو الواجب علينا دائما أن نسير على ضوئه. ثم يقدمون أهل بدر وأهل بيعة الرضوان، وكذلك من شارك في الغزوات فلهم منازل عليا. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته إلى عدي بن المسافر قال: ويجب الاقتصاد والاعتدال في أمر الصحابة والقرابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فإن الله أثنى عليهم في كتابه في غير ما آية. وقد ذكر أن اتفق أهل السنة والجماعة على ما تواتر من فضائل أمير المؤمنين، وأن خير هذه الأمة بعدنا نبيها أبو بكر ثم عمر، واتفق كذلك الصحابة على بيعة عثمان رضي الله عنه لئلا ينتقده الخوارج، وكذلك ينتقد خلافته الذين يدعون موالاة البيت من الرافضة وغيرهم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفضيله هؤلاء الأربعة الأئمة الخلفاء الراشدين المهديين قال: خلافة النبوة 30 سنة ثم تصير بعد ذلك ملكا يتولاها هؤلاء ابن عن أب. وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سيرة هؤلاء الأربعة رضي الله عنهم. ذكر أن آخر الخلفاء الراشدين هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. مما اتفق عليه عامة أهل السنة من العلماء والعباد والأمراء والأجناد أنهم يقولوا أبو بكر وعمر وعثمان ثم علي رضي الله عنهم وأرضاهم. وكذلك نجد أن أهل السنة والجماعة يتولون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي الكلام عليها بشيء من التفصيل. وذكر الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كذلك أن أهل السنة والجماعة يشهدون لعائشة بنت أبي بكر الصديق أنها المبرأة من السماء على لسان جبريل عليه الصلاة والسلام إخبارا عن الله عز وجل، وورد فيها 10 آيات في سورة النور تبين براءة عائشة مما اتهمت به. ولذلك قال جمع من أئمة أهل السنة أن من قدح في عائشة رضي الله عنها أو اتهمها بما برأها الله به فإنه يعتبر كافر خارج من هذا الدين، والسبب لأن في ذلك تكذيب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ومن كذب الله ورسوله فلا شك بأنه كافر، فقد أنكر شيئا تواتر في الكتاب وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويحذرنا أهل السنة والجماعة من التعرض لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقد أو لمز أو غيره، لأنه ذلك قد حرم علينا في الكتاب والسنة. قال في قول الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، وأول ما ينطلق إلى أدنى كلام في الصحابة يؤدى غيبة. وفي قوله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قال: ومن تعرض للصحابة رضي الله عنه فإنه داخل في أذى المؤمنين والمؤمنات بل في أذى الأمة جميعا، فنحن نتأذى إذ نسمع أحدا يتكلم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدنى شيء. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال فيهم في أهل بيعة الرضوان كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، وهم لا شك بأنهم عددهم كبير، ومن تعرض لهم بشيء فقد لمز أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ذكروا عن رواه ابن ماجه وابن أبي عاصم في السنة والإمام أحمد في فضائل الصحابة عن نسرين بن زعلوب قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره. وكذلك في معاوية ونقل عنه قال أبو معاوية في حديثه: يا ابن أختي أمروا أن يستغفروا لرسول الله لأصحاب رسول الله فسبوهم. ونقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلمقام أحدهم ساعة مع النبي صلى الله عليه وسلم خير من عمل أحدكم 40 سنة. ويروى أثر وأظنه ذكر عن ابن المبارك وذكره أظن ابن كثير رحمه الله تعالى أنه سئل أيما أفضل، عمر بن عبد العزيز أم معاوية بن أبي سفيان، فقال ابن المبارك بأن غبار في أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز، ولعل هذا يعني مبالغة في جعل السياج لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيمة ومنازلهم كبرى. ننتقل الآن إلى الشطر الثاني، ومودة القربة بها أتوسل. القربة هنا المودة هي المحبة، ويقصد به بها المؤلف رحمه الله تعالى أن محبة قرابة النبي صلى الله عليه وسلم أتوسل بها. ولماذا أفرد القربة مع أن القربة داخلة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ذكرها تركيزا عليهم نظرا لأن لهم فضائل يتميزون بها على سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتميزون بها على سائر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولأن قرابة النبي صلى الله عليه وسلم قد تعرض لها باللمس وبالسخرية وبالسب وبالتهجم، خاصة من الطوائف التي هم الخوارج الذين قدحوا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. القربة يقصد بها قرابته صلى الله عليه وسلم، وهم أهل بيته المأمور بهم في قوله تعالى، أو المنوه بذكرهم في قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة بالقربة. وقوله ومودة القربة بها، أي بمحبة أهل البيت كلهم، أتوسل يعني أتقرب إلى الله تعالى. نعلم، قال ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن أصحاب الرسول آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لهم حقوق ويجب رعايتها، فإن الله قد جعل لهم حقا في الخمس وحقا في الفيء، وأمر بل أعظم ما فيه أن الله أمرنا بالصلاة عليهم مع رسوله في كل صلاة نصليها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ألسنا نقول اللهم صل على محمد وآل محمد في كل صلاة نصليها نقولها، وما من مسلم إلا ويقولها، مما يدل على فضلهم رضي فضلهم ومنازلهم. هذه لا تنطلق إلا على من استقام على دين الله تعالى وسار على منهاجه، وإلا فإن من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبو لهب، ومع ذلك ليس بداخل، بل أنزل الله في قرآن يتلى: تبت يدا أبي لهب وتب، ولم يستفد من تلك القرابة شيئا. وآل محمد صلى الله عليه وسلم هم الذين حرمت عليهم الصدقة، وهكذا قال الإمام الشافعي رحمه الله أحمد بن حنبل وغيرهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، وقد قال الله فيهم ثناء عليهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الحسن أو الحسين أخذ تمرة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن لا تكون من الصدقة لا أذن له في أن يأكلها، ثم قال: إن آل محمد لا تحل لهم هذه الصدقة وحرمت عليهم، قال: لأنها من أوساخ أموال الناس، ولذلك وجب علينا محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد ورد في المسانيد والسنن أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء له العباس وقال: يا رسول الله، إن قريش تجلس في أنديتها يتضاحكون حتى إذا جئنا لم يحدث لهم وجفونا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا ما الواجب علينا تجاههم: والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة حتى يحبوكم من أجلي، والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة حتى يحبوكم لأجلي، يقصد به قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك وجب علينا أن نحبهم وأن نجلهم ونعظمهم وأن نجعل لهم المنازل، لأن الله قد اصطفاهم، فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى بني كنانة من بني إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم صلوات الله وسلامه عليه، مما يدل على أن لهؤلاء منازل يجب أن تحترم وأن ينزلوا منزلتهم التي دل عليها الكتاب والسنة. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في المراد بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم منهم، على أقوال. القول الأول أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين حرمت عليهم الصدقة، واختلف العلماء في المراد من الذين حرمت عليهم الصدقة، فقيل إنهم بنو هاشم وبنو المطلب، وهذا القول هو قول الشافعي رحمه الله، وهي وكذلك إحدى الروايات عن الإمام أحمد. والقول الثاني أنهم بنو هاشم خاصة، وهذا هو مذهب أبي حنيفة والرواية الأخرى عن الإمام أحمد، وهو اختيار الإمام بن قاسم صاحب مالك رحمه الله تعالى. القول الثالث أن الذين حرمت عليهم الصدقة هم بنو هاشم ومن فوقهم إلى غالب، فيدخل فيهم بنو المطلب وبنو أمية وبنو نوفل ومن فوقهم إلى بني غالب، وهذا اختيار أشهب من أصحاب الإمام مالك ونقل عن غيرهم. لكن وهذا القول بناء على أن الآل هم الذين تحرم عليهم الصدقة، ولكن الصحيح أن الذي تحرم عليهم الصدقة ذكرناه بأنه قول الشافعي وغيره هم بنو هاشم وبن المطلب رحمه الله ورضي عنهم. في القول الثاني أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم ذريته وأزواجه خاصة، وهذا نقله حكاه ابن عبد البر في التمهيد، وذكر أنه استدل بأنهم أزواجه وذريته بما ورد عندنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وورد في بعض الأحاديث اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وأزواجه وذريته، هذه نوع وصفة من صفات الصلاة على محمد، وهي صفة صحيحة ثابتة في الحديث. وذكروا أن الآل في اللغة آل الرجل هم أهل بيته وأهله ويدخل فيه أزواجه وذريته. القول الثالث أن آل محمد صلى الله عليه وسلم هم أتباعه إلى يوم القيامة، وقالوا أن حكاه ابن عبد البر عن بعض أهل العلم، وروي هذا القول عن جابر بن عبد الله، وذكره البيهقي عنه كذلك، وروي عن سفيان الثوري رحمه الله ورضي عنه، واختاره بعض أصحاب الشافعي. القول الرابع أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم الأتقياء فقط من أمته، وقالوا حكاه القاضي حسين والراغب وجماعة، ولكن أرجح هذه الأقوال أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يدخل هم الذين تحرم عليهم الصدقة، وقد يدخل فيه، والقول الثاني الذي أدخل فيه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بظاهر الحديث له نوع من القوة بناء على اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما فيما يتعلق بقضية تحريم الصدقة وغيره فلا شك بأنه يدخل فيهم بنو المطلب وبنو هاشم، وبالنسبة لأتباعه فلا يدخلون، وبالنسبة للأتقياء فلا يدخلون تلقائيا. عندنا في قول الله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وذكرت هنا آثار في بيان منازل هؤلاء الصحابة. ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية أثرا عن السدي عن أبي الديلم قال لما جيء بعلي بن الحسين رضي الله عنه أسيرا، ولعله بعد مقتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه، فأقيم على درج دمشق، قام رجل من أهل الشام يعني من أعداء آل البيت فقال الحمد لله الذي قتلكم واستأصلكم وقطع قرن الفتنة. فقال له علي بن الحسين رضي الله عنه أقرأت القرآن؟ قال نعم. قال أقرأت آل حاميم يعني ألف لام وآل حاميم كذلك؟ قال قرأت القرآن ولم أقرأ هذه. قال ما قرأت؟ أما قرأت قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى؟ قال وإنكم لأنتم هم؟ قال علي بن الحسين نعم إننا لنحن هم الذين أمر الله بأن يحسن إليهم، وقل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فواجب أن يحصل يعني كان يبين منزلته رضي الله عنه وما يجب في حق آل بيته رضي الله عنهم. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى ولا ننكر الوصايا بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم والأمر بالإحسان إليهم واحترامهم وإكرامهم، فإنهم من ذريته من ذرية طاهرة من أشرف بيت وجد على وجه الأرض، ولا شك في ذلك أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من أشرف بيت وجد على وجه الأرض فخرا وحسبا ونسبا، ولا سيما إذا كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة كما كان عليه سلفهم كالعباس وبنيه وعلي وأهل ذريته رضوان الله عليهم أجمعين، وقد وردت الوصاية بهم في حديث غديركم، فقد ثبت كذلك في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته لغديركم قال: إني تارك فيكم ثقلين كتاب الله وعترتي، وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. وكذلك نجد قد روى الإمام أحمد رحمه الله ورضي عنه من حديث عبد الله بن الحارث عن العباس بن عبد المطلب قال: قلت يا رسول الله إن قريشا إذا لقي بعضهم بعضا لقوهم ببشر حسن أو بوجه حسن، وإذا لقونا لقونا بوجه لا بوجوه لا نعرفها، يعني كأنهم لا ينشرح صدورهم لجلوسهم. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا ثم قال: والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنه عن أبي بكر وهو الصديق رضي الله عنه قال: اركبوا الله محمد صلى الله عليه وسلم في آل بيته. وفي الصحيح أن الصديق رضي الله عنه قال لعلي: والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصل قرابتي أنا. ونجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه تطبيق حي يعني ومودة القربة بها أتوسل أن لما أسلم العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر بن الخطاب: والله لإسلامك اليوم هذا أحب إلي من إسلام الخطاب وهو والده رضي الله عنه وأرضاه. ولما سئل عن السبب في ذلك قال: لأن إسلامك أحب إلى رسول الله من إسلام أبي. فقدم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على محبة نفسه، وهذا يدل على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من معرفة قدر محمد ومن مودة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ابن كثير: فحال الشيخين رضي الله عنهما هو الواجب على كل أحد أن يكون كذلك، ولهذا كان أفضل المؤمنين بعد النبيين والمرسلين رضي الله عنهم وعن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرت آثار كثيرة في قضية آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لسنا بصدد ذكرها. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال: ولكلهم قدر. ولكلهم أي لكل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا قدر. القدر في اللغة بفتح فسكون هو مقياس الشيء وضابطه، هذا له قدر يعني له مقياس وضابط. ولعل يقصد بها هنا المنزلة، ويقال فلان له قدر عظيم أي منزلة عظيمة، وذلك لوجود الدلائل لفضائل هؤلاء الصحابة. ولعله ومنهم قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره، أي ما عظم الله حق تعظيمه وما ولا عرفوه حق المعرفة. ولهذا النواصب والخوارج والذين يكفرون الصحابة المدعين لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم محبة، فإن هؤلاء ما عرفوا قدر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك ولكلهم قدر وفضل. قال في اللسان: الفضل والفضيلة معروف، وهي ضد النقص. الفضيلة ضد النقص وكذلك ضد النقيصة. قيل الفضيلة هي الدرجة الرفيعة في الفضل، ولا شك بأن الصحابة لهم منازل يفوقون سائر الناس كلهم. وكم كانت النفوس تتمنى أن لو رأت أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي: يغزو قوم يعني جيش، فيقال لهم: هل فيكم من صحب رسول الله؟ فإذا قالوا فيهم فلان فتح الحصن بكامله. ويغزو جيش يقال: هل فيكم من صحب أصحاب رسول الله؟ فيقال فيهم فلان فيفتح الحصن، لما يعرفون لهم من المنازل العليا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن سار على نهجهم. قال: ولكلهم فضل قدر وفضل ساطع. قالوا: سطع يسطع سطوعا سطعا وسطوعا. وقال في اللسان: أصلها من سطع. قال: واستطيع كل شيء انتشر، يعني فضل ساطع يعني واضح، ومنازلهم ما تغطى إطلاقا.
ولئن جهلناها نحن فإنها لا تجهل، فقد دونت ووجدت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالوا أستطيع كل شيء انتشر أو ارتفع من برق أو غبار أو نور أو ريح. وكل هذا يدل على البروز والظهور، البرق والغبار والنور والريح ظاهرة واضحة، ولهذا أصحاب الرسول لهم المنازل العليا. قالوا ويقال للصبح أستطيع لانتشاره ولإضاءته. ثم ذكر المؤلف رحمه الله لكنما الصديق منهم أفضل. عندنا الصديق رضي الله عنه وأرضاه في القاموس الصدق ضد أو نقيض الكذب، ولعلها تأتي هذه من باب ألفاظ الأضداد. قال وصدقه قبل قوله، وصدقه الحديث أي أنبأه بالصدق. قال والصديق الدائم التصديق، الصديق الدائم التصديق، ويكون في الذي يصدق قوله بالعمل. أي شخص يصدق قوله بالعمل يسمى صديقا. وورد في القرآن وأمه صديقة أي مبالغة في الصدق. وكذلك روي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه سمي بالصديق، يعني سمي بأثر ونص من السماء، وهذا الأثر قد رواه الحاكم والطبراني في الكبير، لكنه الحديث ضعيف لا يحتج به. وذكروا السبب في تسميته صديقا أنه بعد حادثة الإسراء والمعراج فإنه جيء له وقد لقي في أثناء الطريق وقيل له أما سمعت لما قال صاحبك؟ قال وما قال؟ قال إنه يدعي أنه صعد إلى السماء وذهب إلى بيت المقدس ورجع في ليلته. قال لئن كان ما يقول، لئن كان قد قال ذلك فقد صدق، أما إني أصدقه في أعظم من ذلك، أصدقه في خبر السماء يعني في الوحي أعظم من قضية الذهاب لبيت المقدس أو الصعود إلى السماء. قالوا فمن ذلك الحين سمي صديقا. وذكر أنه أفضل، وذلك بإجماع أهل السنة والجماعة بأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أفضل الصحابة على الإطلاق. وقد ورد فيه آيات، وذكر المفسرون رحمه الله تعالى في آيات نزلت في أبي بكر كما في قوله تعالى وسيجنبها الأتقى، قالوا أنها في آية في أبي بكر، وفي قوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به كذلك، وبإجماع المفسرين بل بإجماع الأمة على الإطلاق في قوله في ثناء الله تعالى عليه إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ولذلك نقل أن في كتب السير أن أبا بكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول لساعة من أبي بكر الصديق، يعني يتمنى أن تكون له، خير لي من عمري أو من عملي كله. وذكر هذه الآية إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، مما يدل على فضل أبي بكر الصديق. وقد أخرج الإمام أحمد وغيره عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال خير الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. يقول الإمام الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، وهذا متواتر عن علي بن أبي طالب، وذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى المصرية أنه روي عن علي بن أبي طالب من نحو 80 وجها، مما يدل على أنه متواتر عن علي بن أبي طالب. أبو بكر الصديق له منازل عليا، أولها أنه من أوائل من أسلم من الرجال رضي الله عنه وأرضاه، وهذا فضل عظيم جدا. ولذلك لما جاءت الموازنة بعض العلماء يقول أول من أسلم أبو بكر، ولكن الجمع الذين جمعوا فقالوا أول من أسلم من الرجال أبو بكر، وأول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة، وأول من أسلم من الفتيان علي بن أبي طالب، وأول من أسلم من النساء خديجة بنت خويلد، لأجل أن يجعل لكل واحد منهم فضل ومنزلة رضي الله عنهم وأرضاهم. مما يتميز به كما ذكرنا أنه أسلم عليه 6 من 10 المبشرين بالجنة أو أكثر من ذلك. فأسلم عليه عثمان رضي الله عنه، وسعد بن أبي وقاص، وأبو عبيدة، وعبد الرحمن بن عوف، والزبير بن عوام، وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلموا على يد، وطلحة بن عبيد الله أسلموا على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. له خصائص، منها جمع المصحف، وقيل أنه رضي الله عنه
أول من جمع القرآن مخاف بعد وقعة اليمامة حين قتل عدد كبير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمع المصحف، وإن كان بعضهم يرى أن هذا نقل عليه ولكنهم من أجهل الناس، بل هذا من حفظ الله تعالى لدينه وحفظ الله تعالى لما جاء عن الله وجاء عن رسوله، بأن يسر الله هذا الرجل الصالح رضي الله عنه وأرضاه بأن جمع القرآن مخافة أن يتفلت. كان من أشد الناس تورعا رضي الله عنه وأرضاه، وقصة المشهورة أنه غلامه ما كان يدخل في جوفه طعاما حتى يسأل الغلام من أين جئت به، وأكل رضي الله عنه لقمتين وسأل الغلام من أين، قال ذاك ما تكهنت به في الجاهلية. وكانت النتيجة رضي الله عنه وأرضاه أدخل أصبعه ليخرجه، فقال له الصحابة رويدك، فقد هذا طعام قد ذهب، قال والله لا أخرجنه ولو لم يخرج إلا بروحي معه لأخرجته. فقاءه رضي الله عنه تورعا وبعدا عن هذا. لا شك بأنه رضي الله عنه وأرضاه سمي الصديق، وهذه اللفظ يتميز به على أو لقب يتميز به على سائر الصحابة إطلاقا، ولعل السبب في ذلك ما وجد في قلبه من التسليم والتصديق لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وما نقل أنه اعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا في أمر أو في مشورة أو في خبر أو غيره، بل كلها التسليم والتصديق لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. لعل من أعظمها لما حدث بينه وبين، وهذه القصة في الصحيح، حدث خلاف بينه وبين علي بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ولعل خال عمر بن الخطاب رضي الله عنه غضب على أبي بكر الصديق، وكان قد قالوا إن أبو بكر قد أخطأ على عمر، وندم أبو بكر الصديق وجاء يستسمح من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلم يقبل منه أبدا عمر. فرجع أبو بكر الصديق ورآه النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بوجه أبي بكر قد تغير، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم أشد الغضب على عمر وعلى الصحابة رضي الله عنهم جميعا، وأعلن لهم منزلة أبي بكر الصديق العظمى، فقال لهم هل أنتم تاركوا لصاحبي، يعني لا ينبغي لكم أن تتعرضوا له بشيء ولا أن تغضبوا، فله المنازل العليا. ثم قال إني قلت أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فقلتم كذبت، وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه صدقت. فبعدها جاء عمر بن الخطاب يستسمح ويقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، نظرا لأنه علم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غضب أشد الغضب صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يدلنا على أن أبا بكر رضي الله عنه كانت له المنازل العليا، بل أعظمها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفقده لا صباحا ولا مساء، ولذلك أبو بكر رضي الله عنه كان من ألصق الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة صحبة له، ولذلك قال الإمام الذهبي رضي الله عنه وأرضاه صحب أبو بكر الصديق النبي صلى الله عليه وسلم من حين أسلم إلى أن توفي لم يفارقه لا حضرا ولا سفرا إلا في أمر قد أذن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم له كالحج وكالجهاد وغيره، وفيها كذلك أنفق ماله كله في سبيل الله تعالى. أم الإماء لطيفة سأل بعض الأحبة قال إنك تترضى على بعض أئمة السلف، ونقول قضية الترضي جعلها شعار ليست إلا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إذا مرت عربية فلا مانع من الترضي على بعض من أئمة السلف كالإمام أحمد أو كالشيخ الإسلام تيمية أو غيره مرورا عربيا، لكن جعلها شعار فهي خاصة بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أنفق ماله كله، قالوا أن عمر بن الخطاب جاءت تجارة فقسم ماله نصفين لما سمع أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإنفاق في سبيل الله، وقال أبو بكر زورت في نفسي أني أغلب أبا بكر رضي الله عنه في الإنفاق، فجئت بمال عظيم وقدمته بين يدي رسول الله، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي تركت لأهلك، قال يا رسول تركت لهم مثل الذي أعطيت. وكانت النتيجة بعد ذلك رضي الله عنه يقول جلست أنتظر وإذا بأبي بكر جاء بمال عظيم وقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسأله الرسول ما الذي تركت لأهلك، قال تركت لهم الله ورسوله. يعني لم يبقي عنده شيئا من ماله، وما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن أنفق ماله كله في سبيل الله. فقال عمر بن الخطاب: والله ما هممت أن أسبق هذا الرجل إلا سبقني. كأنه يريد أن يقطع الأمل كلية في أن يفكر أحد أن يسبق هذا الرجل الصالح رضي الله عنه وأرضاه. في الصحيحين من عمل حديث عمرو بن العاص رضي الله عنهما رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي النساء يحب إليه؟ قال عائشة. قال: ومن الرجال؟ قال: أبوها، يعني أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وورد أن الواجب علينا أن نتعرف على شخصية هذين الكبيرين أبو بكر وعمر، والسبب في ذلك أن لهم منازل عليا رضي الله عنهم. وقد ذكرنا في دروس مضت أن الحسن لما سئل حب أبي بكر سنة قال: بل فريضة رضي الله عنه وأرضاه. وقال الإمام مالك بن أنس يحكي قال: كان السلف يعلمون أبناءهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن، يعلمون أبناءهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون أبناءهم السورة من القرآن. وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم يقصد نفسه هو خليل الله. وقد كانت له من المنازل العليا في المسابقة في الأعمال. سأل الرسول: من صام هذا اليوم؟ من عاد مريضا؟ من بأعمال صالحة؟ وأبو بكر يقول: أنا يا رسول الله، أنا يا رسول الله، أنا يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عمل عمرون إلا كان من أهل الجنة. وشهد له النبي بجنات عدن في حديث صحيحة متواترة: والعجب من قوم ينطلقون بألسنتهم إلى تكفيره أو إلى تفسيقه أو إلى قول بظلمه رضي الله عنه وأرضاه. والحمد لله لا نجد في قلوب أهل السنة والجماعة غلا على أبي بكر ولا على أحد من الأئمة الأربعة ولا على سائر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. كان وفاته رضي الله عنه سنة 13 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وغسلته أسماء بنت عميس رضي الله عنها وأرضاها بوصية منه، فإنه رضي الله عنه وأرضاه أوصى أن تغسله زوجته. وهذا يدل على بطلان ما ذهب إليه بعض من الفقهاء أو رجحان قولهم، بأنهم قالوا إذا مات الزوج لم يجوز للزوجة أن تغسله، قالوا لأنها تصبح أجنبية منه، ولكن هذا الكلام ليس بصحيح. فإن أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر بمحضر الصحابة وما أنكر عليه أحد. وقال نقل عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أنهن قلنا: لو كان من الأمر شيء ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا زوجاته. وورد عن الحسن أنه كذلك، ليس الحسن وإنما قيل أن صلى عليه أبي بكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وكانت خلافته لم تطل، كانت 2 سنين و4 أشهر و10 ليال على خلاف في مدتها في قضية الأشهر، لكن لم تزد على 2 سنين، وكانت فترة جلها فترة توطيد لهذه الجزيرة. والسبب لأنه قد ارتد عدد كبير عن دين الإسلام، فقام رضي الله عنه وأرضاه مقاتلا وإعادة للناس على دين الله تعالى، فرضي الله عنه وأرضاه. البيت الذي بعده، لا قبل البيت الذي بعده، قال فيه كذلك: ومحبة القربى بها أتوسل. نتطرق لقضية التوسل سريعا. عندنا وخاصة نحن في عصر كثر فيه التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكثيرا ما يقال الناس بجاه محمد، تجد أنه يسألك به. وهذا التوسل الأصل عندنا، التوسل في اللغة مأخوذ من الوسيلة، والوسيلة في اللغة هي ما يتقرب بها إلى الغير، ما يتقرب بها إلى الغير. قال في القاموس: الوسيلة والواصلة هي المنزلة عند الملك والدرجة والقربة. وقيل في الوسيلة هي هو أن يعمل عملا تتقرب به إلى الله تعالى. بالنسبة للدليل الوسيلة، بالنسبة للوسيلة في الاصطلاح، ثم ينطلق لأدلتها وأقسام التوسل. التوسل في الشرع هو التقرب إلى الله تعالى بطاعته وباتباعه، التقرب إلى الله تعالى بطاعته وباتباعه، واتباع يعني اتباع ما جاءت به الرسل صلى الله عليه الصلاة والسلام وبكل عمل يحبه الله ورسوله. الدليل على ذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. والله يقول: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. لما كان التوسل هو نوع من العبادات، نقول إن التوسل ينقسم إلى قسمين. القسم الأول يسمى التوسل المشروع، ويقصد به ما دل الكتاب والسنة على جوازه، وهذا لا شك بأنه يجب علينا أن نعمل به لأنه من العبادة التي نتعبد لله تعالى بها. القسم الثاني التوسل الممنوع، وهو ما لم يدل عليه الكتاب والسنة. التوسل المشروع ثلاثة أقسام. القسم الأول التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته، ودليله قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. كأن تقول: اللهم إني أسألك، اللهم أنت السميع الذي تسمع كل شيء، واللهم إنك أنت المدبر لهذا الكون والمصرف له، اللهم إن لك الأسماء الحسنى ولك الصفات العلى، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. كل هذه مقدمة، ولعلها المتوسل أن تقدم شيئا قبل أن تطلب ما تريد، أن تقدم شيئا قبل أن تطلب ما تريد. فإذا قلت: اللهم إن لك الأسماء الحسنى والصفات العلى وأنت الذي تدبر هذا الكون، أسألك بكل اسم هو لك، إلى الآن ما جاء مطلوبي، آتي بعده: ارزقني الهداية، ثبتني على صراطك، ارزقني ذرية صالحة، إلى غيره. جاء مطلوبي، فقدمت مقدمة من أسماء الله وصفاته قبل أن أنطلق إلى هذه. ولذلك الله يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه. ونجد من الأدلة على ذلك قوله تعالى: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ثم جاءت بعد هذا دعاء إبراهيم، جاء: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي. جاء قبل بمقدمات بشيء من أسماء الله وصفاته، وهذا يعتبر من أعظم الوسيلة التي نتقرب إلى الله تعالى بها. منها كذلك التوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح الذي يقدمه الإنسان في الحياة الدنيا.
لم تكتمل مادة هذا الدرس بعد، والتتمة على الشريط التالي. مع تحيات مؤسسة طيبة للإنتاج الإعلامي بالرياض